سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. أما بعد، أيها الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني في هذا الصباح، في هذا اليوم الأغر المبارك من الأشهر الحرم، أن ألتقي مع إخوتي وأحبتي في الإيمان والإسلام من بلاد متعددة. فقد جئتكم من بلاد الشام، من سوريا، وألتقي بإخوتي من أكثر من بلد، والذي جمعنا هو إيران الإسلام. إن الله تبارك وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الشكر لمن نظم هذا اللقاء ولمن نظم هذا المؤتمر. الشكر للمعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، والشكر لكل الباحثين الذين يبذلون جهدهم ويستفرغون وسعهم ليكونوا في إطار الفقه والفقاهة والاجتهاد والاستنباط لإيجاد حلول للمسائل المستجدة. فكلما تقدم الزمان بالإنسان أحدثت مسائل تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. ففي تاريخ البشرية قال الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الإنسان في طبيعته مبني على أن يتصرف وأن يفعل ما يشاء. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فيأتي الوحي الإلهي لضبط سلوك البشر، ليفرق بين الحق والباطل، بين المباح والمحرم. هذا الوحي الإلهي هو منطوق، سواء كان وحيا متلوا هو القرآن الكريم، أو وحيا غير متلو هو السنة النبوية المطهرة. وهذا المنطوق منقول إلينا بالتواتر، أو منقول إلينا عبر أسانيد نتفق عليها أو نختلف فيها. إما أن يكون قطعي الدلالة وإما أن يكون ظني الدلالة. فلما كان قطعي الدلالة وهو في القضايا الكبرى لن نختلف فيه لأنه واضح في وصوله إلينا تواترا وفي تحديد المراد من هذا اللفظ حقيقة. أما الذي هو محل الاختلاف هو هذا النص، ما المراد منه ومن الذي سيثبت المراد، أو أن هذا المراد سيختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف حال الإنسان. ظني الدلالة هو محل النظر، سواء أسمينا هذا النظر اجتهادا كليا أو أسمينا هذا النظر في الدليل الظني، إنما هو قولان أو ثلاثة أو أكثر، وكيف نرجح قولا على آخر. فإذا قرأنا الأدلة التشريعية ونحن متفقون جميعا على منطوق الوحي ولكن مسلمين، أقصد نحن المسلمين، ولكن نختلف فيما بعد الوحي الإلهي، هل سيتم اعتماد العقل أم يتم اعتماد الإجماع والقياس ومصادر التشريع الأخرى كالاستصحاب والاستحسان والعرف وقول الصحابي وعمل أهل المدينة؟ سنرى مدارس فقهية ظهرت في التاريخ الإسلامي وانتشرت تبعا إما لتدخل الدول وإما لسعة العلم وانتشار المتلقين في أصقاع العالم. وفي قراءة هذه النصوص وتنزيلها على الواقع في زماننا، وكما سمعنا في مقدمة هذا المؤتمر أننا بحاجة بشكل دائم إلى معرفة الأحكام للمسائل المستجدة في الأمور الطبية، في الأمور الاقتصادية، في الشؤون الاجتماعية، كل ذلك يجعلنا نمعن النظر، من الذي سيرجح ومن الذي سيجتهد ومن الذي سيستنبط. وإذا كنا متفقون وإذا كنا قد اتفقنا أو متفقين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المبلغ وهو المشرع وهو الموجه وهو القائل وهو الفاعل وهو المقرر لمسائل في حياته، ثم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى سنسلم في البحث العلمي باختلاف المدارس أن هناك أئمة قاموا بهذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يسمى بزمن الحضور. ولما جئنا إلى زمن الغيبة، هل سيختلف الأمر بين المدرستين الكبيرتين؟ من الذي سيستنبط ومن الذي سيوجه ومن الذي سيقرر؟ هل سيختلف الأمر بين المدرستين إذا كنا قد اعتمدنا مدارس ومذاهب فقهية عند أهل السنة الأئمة الأربعة أو أن نقول من الذي قام مقام الإمام في زمن الغيبة؟ في تأمل لهذه النقطة الإشكالية أعتقد أننا متساوون في رجوعنا إلى من سبقنا من أهل العلم والفقهاء، أو أننا ندرب أو نؤهل أئمة في كل زمان ومكان يكونون قادرين على أن يكونوا في هذا الخط، في حسن الاستنباط، في حسن القراءة، في حسن فهم المراد من النص لحالة مستجدة. لا أتحدث عن المقرر سابقا، ولا على المتفق عليه سابقا، ولا على شيء لن يتغير باختلاف الزمان والمكان والإنسان. إذا كنا نتحدث في قضية العرف كما سمعنا الذي سبقني، ما بين العرف العام وما بين العرف الخاص، فهل عرف أهل المدينة المنورة في زمن النبوة والرسالة هو عرف عام سائد في كل زمان ومكان، أم سيختلف؟ هل الكيل والوزن في مكة هو نفسه الكيل والوزن في المدينة؟ هل عندما توسعت الرقعة الإسلامية إلى بلاد الشام والعراق وما وراءها ومصر وما بعدها، هل بقيت هذه المعايير والموازين والمكاييل ثابتة أم تغيرت؟ إذا كنا نتحدث عن كيل في وعاء خشبي أو معدني، هل الآن أصبح مقابله أو بديله هو الكيلوغرام واللتر وغيره؟ هل هذه المسائل في الوسائل؟ نتحدث عن الفرق الآن بين الوسائل والمقاصد، وهل علم الفقه هو وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية تبعا لأهداف ومقاصد، أم هو علم مستقل لا علاقة له بالمقاصد الكلية التي جاء بها الإسلام الحنيف؟ سنتوقف عند المقاصد. إذا سألت أي واحد من الحاضرين، سألت نفسي، سأل كل إنسان نفسه، لماذا وكيف ولو وماذا لو لم يكن؟ هذه الأسئلة من ولماذا وكيف وماذا لو لم يكن؟ ألا يجب على العاقل المدرك أن يكون له هدف في حياته يسير على خطى؟ العقل يقول نعم، لا بد من ذلك. فإذا ما وسعنا الدائرة لنتحدث عن الأسرة، ما هو هدفها؟ عن المؤسسة، ما هو هدفها؟ عن الدولة، ما هو هدفها؟ عن الدين والتشريع، ما هو هدفه؟ فإذا عرف الهدف استطعنا أن نتحرك في وسائلنا للوصول إلى الهدف، وإن اختلفت وسائلنا ما دام الهدف واحدا، ما دام الهدف مشتركا، فإنا سنصل إلى الحقيقة. وهنا يأتي السؤال، هل الحقيقة واحدة أم متعددة؟ وهذه مسألة فلسفية قد تطول. الحق عند الله تبارك وتعالى لا شك أنه واحد، ولكنه في نظر الخلق وتباين فهمهم وعقولهم سيكون مختلفا. من الذي سيضبط اختلاف هذه العقول؟ مرة أخرى سنعود إلى الوحي، ومرة أخرى سنعود إلى من سيعين الفهم الواحد أو الأفهام المتعددة من النص الواحد. إذن علم أصول الفقه يعطي هذه المساحة الواسعة والحرية الفكرية التي سيعذر بعضنا بعضا فيها كي لا يكون الأمر محط تنازع أو تناحر أو تباين، وإنما ليكون مكان مجال تكامل في مسائلنا، وبخاصة عندما نتحدث عن مستجدات الزمان والعصر. فجميل جدا أن نرى مراكز البحوث والمعاهد البحثية والجامعات وهي تطرح هذه المسائل على طاولة البحث، ويستفيد الجميع من الجميع مدارسة فكرية عل الزوايا تتحول من نقاط ثابتة إلى محاور متلاقية. إذا دورنا زوايا المربع نصل إلى مرونة مشتركة في فهم ديننا وحياتنا ومستجداتنا المعاصرة. إذن هذه المعاهد، هذه الجامعات عندما تطرح مسألة علوم أصول علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة وكيف يمكن الاستفادة من هذه العلوم والمعارف في إيجاد حلول للمستجدات، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو أي نوع من المستجدات التي كما ذكرنا هي تتجدد، اسمها مستجدات لأنها مع تطور الإنسان وتقدم الماديات وتقدم التقنيات نجدها تتوسع. فوجود وسائل التواصل ووجود الآليات ووجود المعارف، نقول هل ما كان في زمن النبوة والرسالة، هل كان من هناك من الوسائل ما هو متاح في زماننا؟ قطعا لا. كان الواحد منهم إذا أراد مرويا يسافر الأيام وربما الشهور حتى يتلقى حديثا أو رواية أو يعرف حكم مسألة، وربما كانوا ينتظرون موسم الحج، ونسأل الله أن يكرمنا جميعا بحج بيت الله الحرام في هذا العام وفي كل عام، ليلتقي المؤمنون ويتدارسوا بعض شؤون حياتهم المستجدة. اليوم نستطيع من خلال وسائل التواصل، من خلال الفضاء المجازي، أن تكون أبحاثنا مطروحة على طاولة البحث أينما كنا وحيثما حللنا، في بيوتنا، في جامعاتنا، يدلي كل منا برأيه تأصيلا وتطبيقا عمليا، وهل هذا النص ينطبق على هذا المصداق، وهل هذا المصداق يتبع هذا النص أو لا. لذلك أقول إن من نعم الله عز وجل علينا في هذا الزمان أن أتيحت لنا وسائل متعددة، نأمل أن نستفيد منها في الخيرات، ونأمل أن نستفيد فيها من العلوم أو أن نستفيد فيها من المعارف وفي تطبيقات أصول الفقه في حل المستجدات المعاصرة. العرف ما بين العام والخاص، هل مسألة الحياة الطبية واستخدام بعض أجزاء من الحيوان لصحة الإنسان هل هو مقبول أو غير مقبول؟ ما هو نوع الحيوان الذي يمكن أن نستفيد منه؟ وهل العلم الطبي وصل إلى أن هناك حيوانا محرما يستفاد منه في صحة الإنسان؟ هذه وغيرها من المسائل الكثيرة التي نقول هل العرف في الغرب هو نفسه العرف في الشرق؟ هل المسائل في العلاقات الاجتماعية إذا وصل الأمر في انحدار أخلاقي إلى أن يصل إلى مثلية مذمومة في شرع أولا وفي عرف شرقي ثانيا، هل هذا العرف هو عام أو خاص؟ الإنسان هو الإنسان، كيفما تنشئه ينشأ، وعلى أي وسيلة وطريقة تسلكه يسلك. لذلك أقول مرة أخرى شاكرا للمعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية أن أتاح لي فرصة الحديث أتحدث في مجمل علم أصول الفقه وكيف يستفاد منه في حل المستجدات المعاصرة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب في أقوالنا وأفعالنا، وأؤكد أن لا نكون في صندوق مغلق، بل نحاول أن ندور زوايا المربع لنكون أسرة واحدة، طاولة حوار مستديرة، لا يترفع أحد على أحد ولا يترأس أحد على أحد، بل كلنا كما قال القرآن إنما المؤمنون إخوة. اللهم بارك لنا في علمنا، وبارك لنا في عملنا، وبارك لنا في أشياخنا، وبارك لنا في علمائنا، وبارك لنا في المجتهدين في أمتنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا